بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ورواه الدارمي وأبو داود. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن ابن زياد وعبد الرحمن ابن رافع، وهما ضعيفان. إذن في سنده ضعيفان، عبد الرحمن ابن زياد وعبد الرحمن ابن رافع. إذن لا يثبت هذا الحديث، ولكن يغني عن هذا الحديث الأحاديث العامة في فضل طلب العلم، وهي كثيرة جدا. قوله: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، يعني العلم النافع. آية محكمة، أي القرآن الكريم، علم القرآن والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا هو العلم النافع، علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية العلوم بحسبها، قد تكون مباحة مثل علوم الدنيا التي يحتاجها الناس، وقد يكون الانشغال بها مضيعة، قد يكون محرم مثل علم النجوم، هذا محرم، قد يكون مضيعة مثل علم الفلسفة، علم الكلام، علم المنطق، هذا فيه مضيعة إن كان يدرس في بعض الجامعات، لكن لا فائدة منه ولا ثمرة من ورائه. قوله فريضة عادلة يقصد به علم الفرائض، وهو من جملة العلوم الشرعية الجليلة، جليلة القدر، علم الفرائض، وهو من العلوم الشرعية المهمة التي اعتنى القرآن الكريم بها، ولم يشرح ويفصل علم من العلوم في القرآن الكريم ما فصل علم الفرائض، لا أحكام الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة ولا غير ذلك، إلا علم الفرائض. بين أصحاب النصف وأصحاب الثلثين وأصحاب الربع والسدس والثمن ونحو ذلك، وأصحاب الفروض والعصبات. هو علم جليل القدر عظيم النفع. قال: أو فريضة عادلة. قال: رواه الدارمي في مسنده، مسند الدارمي، ويقال من باب التغريب سنن الدارمي، وأبو داود في سننه. والفرق بين المسند ما كان مرتب على المسانيد، مسانيد الصحابة، يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، مثل مسند أحمد. وهكذا السنن ما كان مبوبا التبويبات الفقهية، والمعاجم ما كان مرتبا ترتيب حروف المعجم، كمعجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير. العلماء لهم طرق في التصنيف في الحديث، أنهم يصنفونها على المسانيد، أنهم يصنفها على السنن، أنهم يصنفها على المعاجم. قوله فريضة عادلة يعني أنه إشارة إلى أنه يحصل هناك حيف وظلم وجور في الفرائض رغم وضوحها وبيانها، وكم يحصل فيها من حيف ومن ظلم بسبب ضعف تدين كثير من الناس، فكم تحرم النساء من الميراث مع أنها فريضة من فوق 7 سماوات. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لا إله إلا الله. رغم هذه الآية كلها إلا أن كثيرا من الناس يحرم النساء من الميراث. قال لك اشتري منه، تذهب تأخذه لزوجها ولأولادها من أبناء فلان، وهذا كما سمعت ممحوق البركة، فريضة من الله سبحانه وتعالى. هذه الظاهرة ما فشت في قوم إلا نزعت منهم البركة، نزعت منهم البركة. أعطها يا أخي فريضة الله، قل أو كثر، إن كان كثيرا فهو مال الله، تمن عليها على ماذا؟ ماذا عندك؟ الله هو الذي أعطاك. هبك رجلا ثريا في مستوى عالي من الثراء، تبخل عليها أن تأخذ لها سهم من الأسهم من المال الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى؟ هي بضعة منك، بضعة منك، هي ابنتك، وهكذا كم سيأخذ؟ أو تظن أنك إن خلفت أو حرمتها من الميراث وخلفتها للبنين أن هذا أقرب لك عند الله؟ لا والله، لا تعذبن. إذا حرمتها حقها تأتي يوم القيامة تطالب بحقها، ثم ما أنت ستأخذ المال معك تدفنه معك في قبرك حتى تستفيد من حرمانك إياها، أن ستخلفه للورثة من الذكور ولم تجني إلا الإثم والأوزار التي تحملها على ظهرك. لهذا حقها كما سمعت تعتبر من أصحاب الفروض. الرجال من أصحاب العصبات عامتهم، وقد يوجد من أصحاب الفروض مثل الجد والإخوة الأم الذين يضعف مطالبتهم ألحقوا بأصحاب الفروض، وإلا فالأصل النساء أصحاب فروض والرجال أصحاب العصبات. أول ما تورث أصحاب الفروض، أول ما تورث المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. إذا نبدأ بأصحاب الفروض، بعدها ما أبقت الفروض أخذ أصحاب العصبات وهم الذكور الوارثون من الذكور. وقد يوجد من النساء عصبة ويوجد من الرجال أصحاب فروض، هذا معروف. والأخوات والبنات عصبة، تلك هي العصوبة المهذبة، إذا اجتمعت الأخوات والبنات عصبنا بعضهن بعضا. الشاهد أنه يحصل الجور في مثل هذا، الله المستعان، وهذا لا يجوز. وعلى الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يحرموا حقا فرضه الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، ولا يحتال عليها. بعضهم يحتال، يسجل ورقة أنه شريك هو وأولاده، وما هم شركاء إلا إذا كان فعلا شركاء بينهم شراكة لا بأس، لكن أن يحرم الإناث ويجعل ورقة شراكة يقول خلاص ما لكم شيء أنا شراكة، أو أقل شيء يقلل من نصيبهن، ويجعل أبناءه شركاء له من أجل أن يقل نصيبهن، نصيبهن، وهذا حيلة، ويعامل بنقيض قصده، إلا أن يكون فعلا هناك شراكة سواء برأس المال أو بالمضاربة، يعني بالربح، كأن يكون الولد عاملا مع أبيه بجهده وبدنه وهو شريك مع والده في الفائدة، لا بأس.